المناطق القريبة اختلاط الرجال بالنساء، حيث يجلس الرجل مع ابنة عمه أو مع زوجة أخيه، بل ربما اجتمعوا جميعا على الطعام، فما نصيحتكم في هذا؟
أما اجتماع العائلة في مكان واحد والنساء في جانب والرجال في جانب فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ما لم يكن هناك فتنة خاصة نعرفها من بعض الرجال أو من بعض النساء فهنا منا، وإلا في الأصل أن هذا جائز. أما الاجتماع على الأكل فهذا ليس بصحيح. الاجتماع على الأكل سوف تكون يمكن أن تكون هذه المرأة إلى جنب رجل ليس بمحرم لها ولا زوج، وأيضا الأكل كيف تأكل المرأة وهي متحجبة في وجهها؟ نعم، لا بد أن تكشف، لأن المعروف أن الطعام يدخل مع أي شيء، مع الفم، ولا بد من كشف الغطاء، لذلك نرى منع هذا الشيء. أما وجوده في مكان واحد في مجلس أو في بهو أو ما أشبه ذلك ما في بأس إذا كانت النساء منازلة عن الرجال. نعم.
يقول إذا بنى أهل بلد مسجدا جديدا فهل يجوز هدم القديم لأنه لم يعد هناك من يصلي فيه؟
هذا يرجع إلى إدارة الأوقاف، فإذا رأت الأوقاف نقل المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر جديد فإنه لا بأس أن يباع المسجد الأول ويتصرف فيه، يجعل بيتا، يجعل موقف للسيارات كما يشاءون، لأنه زال عنه حكم المسجد، لكن لا بد من مراجعة ذات الأوقاف في مثل هذه الأمور، لأن ولاة الأمر بالنسبة للمساجد هم الأوقاف، يعني ذات الأوقاف هي ولي الأمر في هذه الأمور.
يقول فضيلة الشيخ: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو عالم أن ذلك محرم، وامرأته غير راضية بذلك، وهو في تلك الحال كان لا يحافظ على الصلاة ولا الصوم، ولكن هداه الله الآن فهو يحافظ على الصلاة والصوم، وسؤالي ماذا عليه؟ وهل اعتاق الرقبة الواجبة تجزي إذا دفع دية عن نصراني دهس مسلما؟ يقول هل اعتاق الرقبة تجوز عن دية نصراني؟ رجل مسلم دهس رجلا مسيحيا ومطلوب دية لذلك، هل يجوز أن يدفع ذلك عن اعتاق الرقبة؟
أولا نسأل، هل وحين جامع زوجته لا يصلي أبدا فهذا كافر؟ وإذا تاب من الكفر فالذنوب التي فعلها في حال كفره تغفر له. أما إذا كان مسلما ملتزما بالإسلام لكنه يصلي ويخلي فهذا ليس بكافر، فيلزمه حكم الإسلام فيما فعل، ويلزمه كفارة الوطء في نهار رمضان، لكن بشرط أن يكون حين الوطء في بلده. أما لو كان مسافرا فالمسافر له أن يجامع في نهار رمضان. لو فرضنا أن رجلا سافر مع أهله في نهار رمضان وصام هو وأهله، ثم في أثناء النهار جامع أهله، فليس عليه شيء، ليس عليه إلا قضاء هذا اليوم، لأن المسافر لازمه أن يصوم. لكن هذا إذا صام في البلد وجامع فإنه يلزمه أن يكفر، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكين. أما زوجته ويقول إنها غير راضية، فإن كانت مكرهة وعجزت عن مدافعة الزوج فليس عليها شيء، لا قضاء اليوم ولا الكفارة. وأما إذا كانت غير مكرهة لكنها غير راضية، يعني تكره هذا الشيء إلا أنها وافقت، فعليها الكفارة. أما قوله في إعتاق الرقبة، لو أن رجلا مسلما دعس نصرانيا فنقول لا يصح أن يعتق المسلم بأداء الدية، أولا لأن هذا المسلم الذي دعس الكافر لا يمكن أن يقتل بالكافر حتى لو أخذ السكين وذبحه ذبحا، فإن المسلم لا يقتل بالكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. وعلى هذا فرقبة المسلم الآن غير مستحقة، الواجب الدية. ثانيا أن الدعس في الغالب لا يقع عمدا، الغالب أن الدعس حتى ولو كان الدعس كافر لا يقع عمدا من الناس، الناس ليسوا مجانين يتعمدون أن يدعسوا الناس في أسواقهم، وإنما يقع خطأ، والخطأ ليس فيه قصاص. حتى لو دعس المسلم مسلما خطأ فإن الداعس لا يقتل، القتل إنما هو في إيش؟ في العمد، في العمد فقط. وعلى هذا فنقول للأخ لا يمكن أن يكون دفع الدية عن الرجل المسلم مجزئاً عن اعتاق الرقبة، لأن معنى اعتاق الرقبة أن تشتري عبداً فتعتقه عبداً مملوكاً. بعض الناس يقول إنك إذا أنقذت غريقاً من الماء من الغرق فهذا اعتاق رقبة، صحيح هذا ولا لا؟ ها؟ هو لا شك أنه اعتاق نفس لكنه ليس اعتاق رقبة، لا يجزئ عن اعتاق العبد. نعم. وبالمناسبة بعض الناس يقول إذا أنقذ رجل امرأة من الغرق صار أخا لها ومحرما لها، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. انقذها من الغرق أو من الحرق لا لا, لا يكون محرما لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أسأل عن مجموعة من الشباب وضعوا لهم جمعية، والمراد بهذه الجمعية أن يأخذ أحد أفراد هذه الجمعية رواتب الجميع في شهر أو بعضها، ثم يأخذ شخصا آخر في الشهر الثاني وأفراد هذه، فما حكم هذه الجمعية؟ وإذا كان عدد أفراد هذه الجمعية أكثر من 13 رجل فيكون أحد الأشخاص يدور على راتبه الحول وهو لم يستلمه، هل يكون في هذا الراتب الذي حال عليه الحول زكاة أم لا؟
هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبدا، يعني يجتمع ناس موظفون يقولون سنعطي واحدا منا كل واحد 1000 ريال، كل واحد يعطيها 1000 ريال، إذا كانوا 10 سيأخذ الأول كم؟ لا 9000، هم 10 سيأخذ الأول 9000، في الشهر الثاني يأخذ الثاني 9000، وهكذا حتى تدور عليهم جميعا. هذه ليس فيها بأس إطلاقا. ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفعا فهو وهم منه، أين النفع الذي جره؟ أنا أسلفت هذا الرجل 1000 وأخذت كم؟ 1000، ما جاءني نفع. يقول إنه يعلم أنه سوف يفيه وسوف يأخذ 10000، يقول نعم هو يعلم أن هؤلاء الذين تسلفوا منه سوف يوفونه، وهل الإنسان الذي يسلف شخص على أن بشرط أن يوفيه هل هذا قرض جر نفعا؟ أبدا. على كل حال هي لا بأس بها. بقينا في الفقرة الثانية من السؤال، هل تجب الزكاة في الديون التي على إخوانك الذين أقرضتهم؟ الجواب نعم، وذلك لأنهم أغنياء، والديون التي على الأغنياء تجب فيها الزكاة. لكن أنت بالخيار، إن شئت أخرجت زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تخرجها عما مضى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما هي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد أو اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أم الدعاء المشهور في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره؟
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفي منها أن تقول اللهم صل على محمد، لكن الأفضل أن تقول اللهم صل وسلم على محمد، لأن الله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا هو الأفضل أن تقول اللهم صل وسلم على محمد. أما في الصلاة فإن الأفضل المحافظة على الصلاة المشهورة، لأن الصحابة قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما علمت. السلام هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتقول السلام عليك أيها النبي، وما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في حياة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأما بعد موته فكانوا يقولون السلام على النبي، فهذا من رأي ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال أيها الناس قولوا السلام عليك أيها النبي، ذكر التحيات وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ذكر هذا وهو على المنبر بحضرة الصحابة كلهم، وهو بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن الصحابة في حياة الرسول هل هم يقولون السلام عليك ويخاطبونه؟ لا، لأنهم لا يشعرون بها ولا يسمعون، ولأن المسلمين منهم من يصلي في حيه ومنهم من يصلي في غير المدينة، في مكة يصلون وفي كل مكان، ويقولون السلام عليك. فالكاف هنا ليست لخطاب الحاضر حتى نقول إنها بعد موت الرسول زال وصف الحضور في حقه، إنما هي كاف الخطاب في السلام عليك لقوة استحضار المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك بقوة استحضارك إياه كأنك تخاطب شخصا بين يديك. نعم.
نقول فضيلة
إذن الصلاة على النبي لا تتقيد بالصلاة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يصلوا عليه في الصلاة، إنما إذا كنت في الصلاة فلتصلي كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أما في غير الصلاة فتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب العلماء بين أيدينا، كل كتب العلماء يقول قال رسول الله إيش صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ لي أما لم تحج وهي تريد الحج في هذا العام، وطلبت مني أن أحضر إليها وأحج بها وأنا في القصيم بعيدا عنها، كذلك علي دين وهذا الدين معي وأستطيع رده الآن، الدين كان لكي أشتري سيارة وأنا أريد أن أحج وحدي من هنا، فما رأيك في هذا الأمر وفقك الله؟ ونفس السؤال يقول أنا رجل علي دين كثير ولكن أمي طلبت مني أن نذهب إلى الحج، فما الجواب وهي لم تحج؟
السؤال الأول يختلف عن السؤال الثاني بأن السائل الأول يقول أنه قادر على الدين، على وفاء الدين، فنقول لهذا الأخ أوف الدين، لأن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بوفاء الدين قبل أن يموت ثم يلعب الورثة في ماله ولا يوفون دينه، أوف الدين وحج بأمك، وهذا من تمام البر أن تحج بها. ولقد شاهدت أنا بعيني، شاهدت أناسا قد حملوا أمهاتهم على ظهورهم في الحج من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى، مع شدة الزحام ومشقة السير والله رأيتهم يحملون أمهاتهم على ظهورهم. الأم حقها كبير، حقها عظيم، سهرها ليلة من الليالي من أجل أن ترتاح وتنام تساوي الدنيا كلها. ألم تعلم أن الأم تسهر بالليل من أجل أن تنام أنت، تهدك حتى تنام ثم تنام بعدك، تعبها في الحمل، تعبها في الولادة شيء لا يطاق، فلها حق عظيم عليه. فإذا أمرتك أن تأتي إليها من القصيم إلى بلدها ولو كانت في أمريكا وأنت قادر اذهب إليها وحج بها، وستجد من الله عز وجل كل خير، لأن البر شأنه كبير وأمره عظيم، ومن بر بوالديه بر به أولاده. أما الثاني الذي عليه الدين فلا نرى أن يحج بأمه وعليه الدين إلا إذا قالت أمه أنا أتحمل جميع نفقات الحج، فحينئذ يقول حج معه، لأنك في هذا الحال لن تضر أصحاب الدين شيئا وتبر بأمك. نعم.
يقول قد حججت والحمد لله، ولكن والدي مات ولم يحج، وأنا أريد أن أحج، ولكن هل أبدأ بأمي أو بأبي؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا أريد أن أتدين للآخر للتوكيل عنه ليتم فريضة الحج، أفتونا مأجورين بأسرع وقت.
ماذا منك حاضر نعطيك الفتوى إن شاء الله. نقول حج عن أمك أولا، حج عن أمك أولا، لأن الأم أحق بالبر من الأب، وهي وأبوك كلهم فريضة. لو كان الأم نفل والأب فريضة قلنا ابدأ بفريضة الأب، لكن كلهم فريضة أو كلاهما فريضة فابدأ بالأم، ولا تتدين لتنيب من يحج عن أبيك. إذا كان العام القادم وأنت قادر فحج عن أبيك، وكونك أنت الذي تؤدي الحج خير من كونك تنيب غيرك، لأن إخلاصك لأبيك أكبر بكثير من إخلاص غيرك لأبيك. لهذا نقول لا يجوز أن تتدين من أجل أن تنوب من يحج عن أبيك، بل حج عن أمك العام هذا العام ما دمت قادرا، وفي العام القادم إن كنت قادرا فحج عن أبيك. نعم.
يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي في ذمته دين، فهل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ أعني عدم الصلاة على المدين. ولماذا لا يكون من بعض الأئمة سؤال عن الموتى الذين يصلون عليه؟
إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي على من عليه دين لو وفى له كما قلنا، لكن لما فتح الله عليه صار يقول من كان عليه دين فعلي قضاء، فصار يقضي عن الناس دينهم ويصلي عليه. أما بالنسبة لغيره فالصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان الرجل له قيمته في المجتمع وإذا ترك الصلاة على هذا المدين اتعظ الناس بذلك وخففوا من الدين عليهم فليفعل، ابتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان من عامة الناس وأنه إذا ترك الصلاة على المدين لم ينتهي الناس عن الدين ولا يزيده ذلك إلا شماتة به وسبا له فلا يفعل، فهناك فرق بين رجل له قيمته واعتباره في المجتمع إذا فعل الشيء قبله الناس واقتدوا به، وشخص آخر ليس له هذه القيمة ولا يزيده فعل ذلك إلا سبا وشتما فلا يفعل، هو في غنى عن هذا. نعم.
يقول رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، السؤال هل يصلي أربعا أم يصلي كصلاتهم ركعتان؟
نعم. المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان، ويصلي ركعتان فقط لأنه غير مقيم بل هو مسافر. أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة وتكون له جمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد بعض أئمة المساجد يقرؤون في صلاة فجر يوم الجمعة بسورة الإنسان في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى والثانية، وبعضهم يقرأ نصف سورة السجدة في الركعة الأولى ونصف سورة الإنسان في الركعة الثانية، فهل عملهم هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فكيف ننكر عليهم؟ وما هو الدليل على الإنكار عليهم؟ وهل نقول لهم بأن عملهم هذا بدعة؟ جزاكم الله خير.
لا نقول إن عملهم بدعة، ولكننا نقول عملهم تلاعب بالسنة، تلاعب بالسنة. إذا كانوا سابقين في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فليفعلوا ما فعل. ولهذا وصف ابن القيم رحمه الله أمثال هؤلاء بالأئمة الجهال، بالأئمة الجهال. فنحن نقول إن كان لديك شجاعة وقوة على أن تقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى في الركعة الثانية فافعل، وإن لم يكن لديك شجاعة فاقرأ سورا أخرى لئلا تشكر السنة وتلعب بها. فالسنة محفوظة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. فإما أن تفعل ما فعله الرسول وإما أن تقرأ سورا أخرى. أما أن تشطر ما فعله الرسول وتقسم ما فعله الرسول فهذا خلاف السنة لا شك، تلاعب بالسنة. فإما أن تفعل ما هدي نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وتكون شجاعا، لأن بعض الأئمة يقول لي إذا قرأت ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية، قالوا ليش تطول علينا، ليش تفعل، ليش. ثم صاروا فقهاء وهم عوام يقولون إن الرسول غضب على معاذ لما أطال بالناس. شف العام إلى اشتهاء يصير عالم كبير. نعم، يقول كيف تطول بنا والرسول غضب على معاذ وعاتبه. لكن يقول كل ما فعله الرسول فهو تخفيف، حتى إذا قرأ في ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى فهو تخفيف. ولهذا قال أنس بن مالك ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، رجل اشترى رجل يشتري سيارات للتجارة من صاحب معرض للسيارات ويدفع قيمتها ويستلم مفاتيحها ويوقفها في جانب من المعرض للبيع، ولا يستطيع إخراجها من المعرض حتى تنقل ملكيتها لمن اشتراها، فهو يقول أوقفها في المعرض فإذا جاء من يشتريها أبيعها عليه سواء بنقد أو بدين، ويقوم الذي اشتراها بنقل الملكية لنفسه، علما بأن المشتري غالبا ما يبيع السيارة على صاحب المعرض أو على غيره والسيارة لم تتحرك من مكانها. فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي حلال أم حرام؟ وإذا كانت حراما فكيف يتصرف من وقع فيها؟ وهل يعتبر دفع القيمة واستلام المفاتيح من حيازة المتاع؟ أفتونا مأجورين.
الأسلم لهذا الرجل الذي يتعامل هذه المعاملة أن يجعل له حوشا، يعني مكانا فسيحا محوطا، فإذا اشترى السيارات من المعارض نقلها إليه ثم باعها من مكانها، أي المكان الذي أعده هو بنفسه. أما أن يبيعها وهي في المعارض فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، والحديث هنا صريح. أما ما وقع من السائل قبل أن يعلم فإن الله تعالى قال في كتابه فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فهو إذا انتهى عما كان يعمل يعفى عنه عما سلف، لأن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولدها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رأيتك تستعمل السواك عند القيام للصلاة، فهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل في هذا الوقت بالذات أمر؟ وما رأيك بمن يقول بأن السواك في هذا الموضع قد يخرج الدم؟ أرجو بسط المسألة.
نعم. السواك عند الصلاة سنة كما نص على ذلك أهل العلم، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا شك أن السواك إذا قرب من الصلاة كان أطهر للفم، لأنك لو تسوقت مثلا قبل أن تدخل المسجد فإنه فيما بين دخولك المسجد والصلاة قد يتطور الفم، لكن السواك عند الصلاة أطهر للفم. أما قوله إنه ربما يخدمه الدم فهذا صحيح، بعض الناس تكون لثته مريضة إذا استاك خرج منه الدم، فمثل هذا لا يستاك إذا كان يخشى أن يخرج منه الدم ولا يتمكن من أن يكون معه منديل ينقي بها الدم، فنقول لهذا تسوك عند الوضوء حتى يقلع عنك الدم، وإذا حضرت إلى الصلاة فلا تسوك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك بهذه الأدعية التي توضع في السيارات كدعاء الركوب ودعاء السفر وغير ذلك، وماذا يرد على من قال بأنها من التمائم؟
نعم. أقول: من قال إنها من التمائم فقد صدق، إذا كانت السيارة المريضة. نعم، هي معلقة الآن على السيارة مو على الراكب، ووضعها في السيارات طيب، لأنه يذكر الراكب بدعاء الركوب أو بدعاء السفر، وكل ما أعان على الخير فهو خير، فلا نرى في تعليقها بأسا، وليست من التمائم في شيء، إلا كما قلت لكم أولا إذا كانت السيارة مريضة وعلق عليه هذا وشفيت بإذن الله فهذا طيب، وحينئذ نريح أصحاب الورش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أخبرك بأني أحبك في الله، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا والحاضرين في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم.
آمين.
فضيلة الشيخ: أخبرك أني أول مرة أحضر مثل هذا اللقاء، وسؤال: أنا شاب أحب الدعاة، ولكن في خصلتين: أولا أمارس العادة السرية وحاولت تركها ولم أستطع، ثانيا أترك صلاة الفجر مع أنني ألوم نفسي كثيرا، فما نصيحتك لي والسلام عليك.
شو أنا أحب إيش؟
أحب الدعاة.
الدعاة؟
أي. يقول: أرجو أن تدعو لي ويؤمن الحاضر ويؤمن من حضر، والله يحفظك.
نعم، نسأل الله لنا وله الثبات. أقول: هذا إن شاء الله يرجى له خير في المستقبل، لأنه حاول أن يتخلص مما ابتلي به من العادة السرية وهي السنة، ومن حاول شيئا مع الإخلاص لله عز وجل والدعاء دعاء الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم منه صدق النية أعانه على ذلك. فأنا أقول للأخ: أصدق النية مع الله، وادع الله سبحانه وتعالى في حال السجود وبين الأذان والإقامة وفي آخر الليل، فإن ذلك يعينك على أن تقلع عن هذه المسألة. أما بالنسبة لصلاة الفجر فحاول أن تنام مبكرا، لأن الذين يتأخرون عن صلاة الفجر إنما يغلبهم النوم لأنهم لا ينامون إلا متأخرين، وهذا خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، يعني الكلام. لماذا؟ لأن الإنسان إذا سهر بعد العشاء فإنه لا يكاد يقوم صلاة الفجر، فأنصح هذا الأخ أن يحرص على النوم مبكرا، وأن يوصي أهل البيت بأن يأتوا إليه ويوقظوه وأن لا ينصرفوا، لأن بعض الناس إذا جاء يوقظ أولاده يا أخوان يا أخوان قم أذن الفجر يقول إيه إن شاء الله، ثم ينصرف الرجل الذي جاء يوقظه ولا يدري عنه. لكن مثل هؤلاء الشباب يحتاجون إلى أن تقول قم، تقف على رأسه حتى يقوم حتى يقوم. وبعض الشباب ما يكفي أن يقوم أيضا، ربما يقوم ثم بعدين يرجع ينام، امسك يده حتى تدخله في الحمام. نعم، يطلق عليهم الباب بقوة ويفتحون إن شاء الله، يصلون زوجته يطلق عليهم الباب بقوة ويفتحون.
يقول فضيلة الشيخ، ما نرجو بيان حكم الاستدانة للزواج إذا كان الإنسان بحاجة ماسة للزواج؟
كما سمعتم في أول كلامنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرشد الذي قال ليس عندي شيء، لم يرشده إلى أن يستبيك، مع أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير، لو طلب من أي واحد منهم غني أن يقرضه أقرضه، لكن لم يرشده إلى ذلك لأن الدين مما يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يحدده كما عرفتم. فإذا كان محتاجا إلى الزواج فإن الله عز وجل قال في كتابه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحسن في حق هذا أن يصبر ويتصبر حتى يفرج الله له. نعم، لو كان الرجل عنده راتب ويعرف أن هذا الراتب يمكن أن يوفي منه في خلال سنة مثلا، فهذا لا بأس أن يستدين لأن الوفاء قريب. وأقول لكم أيضا إن الإنسان إذا بلغ بالحد إلى الحاجة الملحة للزواج وليس عنده شيء وليس له أب ينفق عليه ويزوجه، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز للغني أن يعطيه جميع زكاته حتى يتزوج به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أنا شاب أعمل ذنبا بعد وسوسة الشيطان، وكلما أعمل هذا الذنب أتوب إلى الله توبة خالصة، ولكني في كل مرة أعود لذلك الذنب وأتوب، فما نصيحتك لي وما توجيهك لي؟
نصيحتي لك أن تصدق الله في التوبة وسيعينك الله. وأقول لك كلما عملت ذنبا واستغفرت الله وتبت إلى الله توبة نصوحا خالصة وعزمت أن لا تعود في المستقبل فإن الله يقبل توبتك مهما عملت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. الحمد لله، نعمة كبيرة. فأنت احرص على أن تكون توبتك خالصة وأن تمتنع من هذه المعصية، ولكن مع ذلك إذا غلبتك نفسك ثم تبت ثانية فإن الله يتوب عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم سفر الخادمة مع الرجل الذي ليس محرما لها؟ وما رأيك بمن يستعمل حملة خاصة بالخادمات فيحج بهن وهو ليس من محارمهن وليس معها لا كفيل ولا محرم، فما رأيك بهذا؟
نعم، رأينا كما سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، وليس لنا أن نخرج عن قول الله ورسوله مهما كان الأمر. لكن الخادم إذا كانت في البيت وليس معها محرم واضطر الناس إلى السفر بها لأنه لم يبقى في البيت أحد، فهنئذ يسمح لها أن تسافر معه، لأن هذا ضرورة، وبقاؤها في البيت وحدها أشد ضررا مما إذا سافرت معه وأشد خطرا. فإذا قال قائل لماذا لا نقول له أعطها أقاربك أو أصدقائك حتى ترجع، نقول نفس الشيء أيضا، ربما إذا أعطيتها أقاربي أو أصدقائي ربما يكون قلبي مسوسا ماذا حصل على هذه المرأة، فيبقى الإنسان غير مطمئن. فهذه المسألة تجوز في حالة واحدة، وهي إذا كان الناس معهم خادم ولا يمكن أن يبقوها وحدها في البيت، فهنا تسافر معهم ولا إثم فيه إن شاء الله تعالى. على أني أقول هذا وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. نعم الأخ عبد الرحمن يقول أن انتهى الوقت. نعم الحملة من باب أولى ما تجوز، من باب أولى أن لا تجوز، لكن مع الأسف أن الناس تهاونوا في هذا الأمر، تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يودعون هؤلاء النساء كأنها غنم مع راع لا يدرون عنها، وخطر. من السائق الذي يتولى قيادة السيارة؟ نسأل الله السلامة.
شكر الله شيخنا هذه الكلمات وجعلها في موازين أعماله الصالحة يوم أن يلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأتم الله به النعمة على المؤمنين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتذكروا أن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، ثم يسر الله لكم من الرزق ما ليس في حسبانكم، فقوموا أيها المسلمون بشكر هذه النعمة وأدوا ما أوجب الله عليكم فيها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتكملوا أخلاقكم، واحذروا الشح والبخل، احذروا الشح والبخل بما أوجب الله عليكم، فإن ذلك هلاككم ونزع البركة من أموالكم. أيها المسلمون، كل المسلمين يعلمون أن دين الإسلام مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالزكاة هي ثالث أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في محكم القرآن، وجاء في منعها والبخل بها وعيد شديد. قال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا معنى هذه الآية: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع. والشجاع هي الحية العظيمة، والأقرع هو الذي ليس على رأسه شعر، وذلك لكثرة سمه والعياذ بالله. وهذا الشجاع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول: أنا مالك أنا كنزك. أيها المسلمون، الزبيبتان غدتان مملوءتان من السم، من أجل أن يكون ألمه شديدا على صاحبه، وهذا ألم حسي. أما الألم المعنوي فإنه يقول له: أنا مالك، أنا كنزك، يعني أنه كنزه في الدنيا ولكنه عذب به في الآخرة. وقال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، إن هذا الوعيد الشديد في من بخلوا بما آتاهم الله من فضله ليوجب للإنسان المؤمن أن يفر من البخل كما يفر من الأسد. أيها المسلمون، إنه ليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم، أما ما أخرتموه فإنه لغيركم، فاتقوا الله عباد الله، أدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الأموال حتى لا تكون عليكم حسرة يوم القيامة. واعلموا أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت، سواء كانت جنيهات أو ريالات، أم قطعا من الذهب والفضة، أم حليا من الذهب والفضة للبس أو للبيع أو للتأجير. فالذهب والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما بدون تفصيل، وجاءت نصوص من السنة خاصة في إيجاب الزكاة في الحلي. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده قوي وله شواهد أيضا. ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يبلغا نصابا، فنصاب الذهب 20 مثقالا أي 85 جراما، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا أن يكون للتجارة. ونصاب الفضة وزن 56 ريالا سعوديا من الفضة، فما دون ذلك لا زكاة فيه. أما مقدار الزكاة في الذهب والفضة فإنها 1/4، وذلك بأن تقسم ما عندك على 40، فما خرج بالقسمة فهو الزكاة. وتجب الزكاة أيضا في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي 56 ريالا سعوديا من الفضة وفيها 1/4. وتجب الزكاة في الديون التي للإنسان على الناس إذا كانت من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها، سواء كانت حالة أم مؤجلة، فيزكيها كل سنة إن كانت على ملي، ولكن إن شاء أدى زكاتها قبل قبضها مع ماله، وإن شاء انتظر حتى يقبضها فيزكيها لكل ما مضى. أما إذا كانت الديون على فقير فلا زكاة على من هي له حتى يقبضها، فإذا قبضها زكاها مرة واحدة عن كل ما مضى. وتجب الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعده الإنسان للتكسب من عقار أو أثاث أو مواش أو سيارات أو أطعمة أو أقمشة أو معدات أو غير ذلك، فتجب فيها الزكاة إذا كان يتجر بها، وهي ربع عشر قيمتها. فإذا أراد أن يزكيها فإنه يحصي ما عنده من كثير وقليل، وقليل يبلغ النصاب، إما بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من النقود.